بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، الحمد لله مقدر الليل والنهار، ميسر الأعياد والمسار، أحمده سبحانه عدد قطر الأمطار، وأشكره عدد ورق الأشجار، وأتوب إليه توبة ممزوجة بالاستغفار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الواحد القهار، إليه المنتهى والقرار، عالم الجهر والإسرار، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي المختار، بهجة الأبصار وطلعة الأنوار، صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار وأتباعه الأخيار ومن تبعهم ما توالت الأنوار وغردت الأطيار. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كلما أحرموا من الميقات، الله أكبر كلما وقفوا في صعيد عرفات، الله أكبر كلما سكبوا الدمعات، الله أكبر كلما رموا الجمرات، الله أكبر كلما عظموا الحرمات. أما بعد، فيا عباد الله، نحن نعيش في هذه الساعات العظيمة واللحظات الجميلة إشراقة عيد عظيم ويوم جسيم، إنه يوم الحج الأكبر، إنه يوم النحر الأبهر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر. إن الأعياد مناسبة روحانية اجتماعية تجديدية، ولكنها عند بعض الناس مناسبة آلية وحادثة جامدة اعتيادية، ربما لأنه تلوث بالعصيان، ربما لأنه لم يتذوق حلاوة الإيمان، ربما لأنه لم يجرب معاني الإحسان، ربما لأنه لم يطهر قلبه من الأدران. إن العيد ليس في الأموال والشكليات، إن العيد في القلوب والمعنويات. العيد لمن أطاع ربه، العيد لمن طهر قلبه، العيد لمن وصل أرحامه، العيد لمن تصدق بأمواله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها الموحدون، إنكم تمتلكون لؤلؤة غالية وجوهرة ثمينة، من حافظ عليها ربح في الدارين، ومن فرط فيها خسر الربحين. قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. كثير من الناس يعتني بجسده ولا يعتني بقلبه، يعتني بظاهره ولا يعتني بباطنه. يقول وهب ابن منبه رحمه الله: واعجبا على الناس، يبكون على من مات جسده ولا يبكون على من مات قلبه وهو أشد. إن هذا القلب هو محل نظر الله إليك. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. إن هذا القلب شديد التغير، شديد التقلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقلب ابن آدم أسرع تقلبا من القدر إذا اجتمعت غليانا. هذا القلب هو محط الصلاح والفساد، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد سائر الجسد. فحري بنا في هذه الأزمان الخطيرة مع هذه الشرور المستطيرة أن نعتني بالقلوب، بإصلاح القلوب. كيف نصلح القلوب؟ كيف نطهر القلوب؟ أولا بحب علام الغيوب، أن نحب الله عز وجل. والذين آمنوا أشد حبا لله، ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربني إلى حبك. هذا الحب الصادق لله عز وجل هو الذي يقودك إلى إخلاص العمل لله عز وجل، ألا لله الدين الخالص، ويبعدك عن الشركيات. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. تتوكل على الله عز وجل، تعلم أن الضر والنفع بيد الله عز وجل، تعلم أن الأرزاق بيد الله عز وجل، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. ثم إن هذا الحب سيقودك إلى ملازمة طاعة الله عز وجل من الصلاة والصيام والزكاة والحج والنوافل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أيضا إصلاح القلوب بمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. هذه المحبة التي تقودك للاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، للدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم بمالك ونفسك، والانتصار لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومحاربة البدعة، ومحبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والدفاع عنهم. إن من أسباب إصلاح القلوب أن يسير الإنسان إلى الله عز وجل بين جناحي العبادة، الخوف والرجاء يدعوننا رغبا ورهبا. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على شاب وهو في فراش الموت فقال: كيف تجدك؟ قال: أخاف ذنوبي وأرجو الله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعت في عبد في مثل هذا الموطن إلا أمنه الله مما يخاف وأعطاه الله ما يرجو. إن من أسباب إصلاح القلوب مراقبة الله عز وجل، أن نستشعر رقابة الله عز وجل، أن نصلح السرائر، تيقن أن الله مطلع على سمعك وبصرك ولسانك وخلواتك في كل لحظة. إذا هممت بمعصية تذكر: ألم يعلم بأن الله يرى. يا من عققت والديك، يا من تركت الصلاة، يا من وقعت في الزنا، يا من وقعت في الربا، يا من سمعت الغناء، تذكر أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليك، إن الله كان عليكم رقيبا. من أسباب صلاح القلوب أن نرطب هذه القلوب بذكر الله عز وجل، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فأكثروا من الاستغفار، أكثروا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، حافظوا على أذكار الصباح والمساء. نصلح هذه القلوب باللجوء إلى الله عز وجل والتضرع والدعاء. أعجز الناس من يعجز عن الدعاء، ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، وأعظم الدعاء أن تدعو الله عز وجل وتسأله تثبيت هذا القلب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. من أسباب صلاح القلوب أن نجدد التوبة مع الله عز وجل، أن نجدد معاني الإنابة: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. انظر إلى وصية الحبيب نبينا صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس استغفروا الله وتوبوا إليه، فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. يتوب الإنسان بإخلاص وصدق وعزم وندم وإرجاع الحقوق إلى أهلها، ولا ييأس الإنسان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أذنبتم حتى تبلغ السماء ثم تبتم لتاب الله عليكم. من أسباب صلاح القلوب أن نتحلى بالصبر، هذه العبادة العظيمة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان السماحة والصبر. في هذه الأزمان نحتاج الصبر على طاعة الله عز وجل، الصبر عن معاصي الله عز وجل، الصبر على أقدار الله. كل إنسان تعرض له الابتلاءات المصائب، يفقد الإنسان حبيب، يمرض له شخص، يفقد مال، يستشعر معاني الاحتساب لله عز وجل. ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا أذى ولا هم ولا غم، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عن خطاياه. نصلح هذه القلوب بشكر نعم الله عز وجل. الشكر عنوان المزيد. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. عبد الله، قلب نظرك وطرفك الآن يمينا وشمالا، كم أنعم الله عز وجل عليك من نعم. نعم في نفسك، في جسدك، في صحتك، في عافيتك، في مالك، في أولادك، في بيتك، في بلدتك. هذا الأمن وهذا الاستقرار وهذا القرار، ونحن نرى ما تعيشه كثير من الدول على صفيح ساخن من الأحداث، وقد حبان الله عز وجل وميزنا الله عز وجل بدولة آمنة وولاة أمر متحابين. هذا يقتضي منا أن نشكر نعمة الله عز وجل. ثم من إصلاح القلوب أن نطهر هذه القلوب من الرياء ومن العجب ومن الحسد ومن الحقد ومن الغل. تأملوا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل من هو أفضل الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدوق اللسان مخموم القلب. قالوا: يا رسول الله، عرفنا صدوق اللسان، فمن هو مخموم القلب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: التقي النقي الذي لا يوجد في قلبه غل ولا حسد ولا بغي. هذه القلوب التي أرادها الله عز وجل. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، ولله الحمد. أيها المؤمنون، إن الفتن عمت وذاعت، إن الفتن انتشرت واستشرت، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن كقطع الليل المظلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وإن من الفتن العصرية تلكم التيارات الإرهابية والأفكار التدميرية التخريبية التي ظهرت في بعض بلاد المسلمين، الذين جنحوا للتكفير والتفجير، الذين جنحوا للوحشية والهمجية، الذين ذهبوا لإذهاب الأمن والاستقرار، ذهبوا لتدمير الخيرات والمقدرات، ذهبوا إلى تشويه صورة هذا الإسلام، لإضعاف بيضة الإسلام، لإضعاف شوكة الإسلام. ولكن عباد الله، ما من داء إلا وله دواء، وما من مشكلة إلا ولها حل. فإشكالية هذه الأحزاب وهذه التيارات تعالج بالرجوع إلى المنبع الصافي، إلى كتاب الله عز وجل، إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. علاجها بالرجوع إلى العلم والعلماء. ما وقع الإنسان، ما وقع هؤلاء في مثل هذا الجنوح إلا لما ابتعدوا عن دروب العلم وعن طريق العلماء، وارتبطوا بدعاة الفتن وبالحماسيين وغيرهم. فينبغي أن يرتبط الإنسان بهذا الدين القويم الذي يتلقاه الإنسان من أفواه العلماء. ثم من العلاجات لزوم جماعة المسلمين وطاعة ولاة الأمور. ومن العلاجات ومن أهم العلاجات أن يقدم لهؤلاء صورة صحيحة عن الإسلام، للإسلام تطبيقات شرعية في باب الجهاد، وفي باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي باب الولاء والبراء، وفي باب التعامل مع المخالف. فهؤلاء جنحوا في هذه الأبواب. قدم النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يفارق هذه الأمة صورة واضحة ناصعة لهذه التعاملات. فينبغي أن يرجع إلى مثل هذه التعاملات. ثم ينبغي أن تدرس مثل هذه الحالات. ما سبب هذا الانحراف؟ ما سبب هذا الجنوح؟ ربما يكون الجهل، ربما يكون الهوى، ربما يكون الاغترار ببعض الشخصيات، ربما يكون الاندفاع والحماس والطيش، ربما يكون الفراغ، ربما يكون اليأس، ربما يكون البطالة، ثم ينبغي أن تتكاتف سائر المؤسسات بداية من الأسرة، ثم المنبر، ثم المدرسة، ثم الجهات الإعلامية، ثم الجهات الأمنية، لعلاج مثل هذه الظواهر حتى لا تستشري وحتى لا تنتشر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، ولله الحمد. أيها الأحبة، ينبغي أن تتكاتف الأسر، ينبغي أن تعلم ما لها من حقوق ومن واجبات، وخاصة ما تعيشه الأسر اليوم من أتون حارق من المشكلات التي وقعت، سواء من جنوح الأحداث أو حالات العقوق أو قضايا المخدرات والحبوب أو حالات الطلاق أو الخيانات أو غيرها. فينبغي أن يعلم كل فرد من أفراد الأسرة دورهم بشكل واضح، فعلى الآباء والأمهات أن يكون لهم دور توجيهي تربوي، يقون أبناءهم وأهليهم من نار وقودها الناس والحجارة. عليهم أن تكون لديهم رقابة حميمة للأبناء، ينبغي أن يوجهوا الأبناء والبنات بأن لهم مكانة، بأنهم على ثغر، حتى لا ينشغلوا بمثل هذه التيارات الشبهاتية أو بهذه المستنقعات الشهوانية. وينبغي أن يعرف الأبناء والبنات دورهم في بر الوالدين، في التحلي بالأخلاق. ينبغي أن لا يستسلموا للغرب، ينبغي أن لا يتشبهوا بالكفار، ينبغي أن يعلموا دورهم القيادي، دورهم الريادي، لا أن يعيشوا على هامش الحياة، لا ينبغي أن يكونوا نكرات في هذا المجتمع. لقد كان الشباب وقد كان البنات في هذه الأمة قيادات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهم دور عظيم، فينبغي عليهم أن يقتدوا بالرعيل الأول، وينبغي على الزوجين أن يعرفوا الحلول للمشكلات الزوجية وفنون التعامل. كم من المشكلات التي نتجت اليوم وفرقت كثير من الزيجات وباءت بالطلاق والفراق لأمور يسيرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلق رضي منها آخر. وعلى الأسرة أن تتواصل مع الأرحام، أن تتواصل مع الجيران، ينبغي أن يعزز فيها جانبها تجاه الوطن من الولاء، من رد الجميل، وواجبها تجاه الأمة أن تعيش معها مع الأحزان والآلام التي تعيشها هذه الأمة. نفعني الله وإياكم القرآن والسنة ومن فيهم من الهدي والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله من كل ذنب. الحمد لله على الخيرات، والشكر له على فرص الحسنات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب الأرض والسماوات، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير البريات، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه العدول الثقات، ومن سار في طريق الجنات. أيتها الأخوات المسلمات، أيتها الأخوات الفضليات، إن المرأة في الإسلام لؤلؤة مكنونة ودرة مصونة، قد حافظ عليها بالحياء والحجاب والحشمة، وصرف عنها كل ما يزعزع هذه المبادئ من التبرج والسفور والخروج متعطرة والخروج متزينة. ينبغي أمة الله أن تدركي دورك في تربية الأبناء والبنات، دور القدوة الصالحة، فنحن نعيش في عصر الازدواجية في القدوات. وينبغي أن تعلمي أن كثير من العلماء والأفذاذ في هذه الأمة إنما تخرجوا على أيدي نساء صالحات صادقات. ينبغي على الأخت المسلمة أن تحذر تيارات التغرير ودعوات التحرير الباطلة التي انتشرت هنا وهناك، وينبغي أن تجتنب ميوعة الكلام، ينبغي أن تجتنب مصافحة الأجانب، ينبغي أن تجتنب السفر من غير ذي محرم. ينبغي على المرأة المسلمة أن تعلم أن حياتها وسعادتها في طاعة زوجها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. عباد الله، في هذا اليوم يقرب الناس الأضاحي لله عز وجل، فينبغي أن يحرص الإنسان على السنة في هذه الأضاحي بأن يذبحها مستقبلا القبلة، وأن يسمي وأن يكبر، وأن يشهد الإنسان من أضحيته، وأن يأكل الإنسان من أضحيته، وأن يقسمها ثلاثة أثلاث كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا وادخروا وتصدقوا. يطبق الإنسان هذه السنن، وينبغي علينا في مثل هذه الأيام المباركة أن نرفع وأن نكثر من ذكر الله عز وجل من تهليل وتكبير، وأن نحذر من الإسراف ومن المعاصي ومن المعازف وغيرها من أبواب المحرمات. هذا، وصلوا وسلموا على رسول الهدى ومعدن التقى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم اكسو عاريهم، اللهم اطعم جائعهم، اللهم سدد رميتهم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اجعل هذا البلد أمنا وأمانا ورخاء وقرارا واستقرارا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارحم الشيخ زايد، ووفق اللهم خليفته خليفة إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم وفق الشيخ سلطان وأيده بالسنة والقرآن. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.